طالب علم، الفصل الثالث أدب طالب مع شيخه، رعاية حرمة الشيخ، بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لابد من شيخ الكتب وعليه مفاتيح الطرف لتحمل من العطاء والسند، وعليه أيضا بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن يجب محل إرسال منك وإكرام وتقدير وترفق.
شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر فصل يتعلق بأدب الطالب مع شيخه، بما أنه تكلم أخيرا كما عرفنا على أهمية الأخذ على يدي شيخ، فلا بد أن يتكلم بعد ذلك على كيفية التعامل مع هذا الشيخ. قال رحمه الله: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، لأنه بهذه الطريقة تتمسك بالسنة والسبيل المستقيمة في التعامل مع المشايخ، وتسير على هدي السلف في هذه المسألة أيضا، وفي نفس الوقت تحصل على مصلحتك كاملة، لأنك إذا تركت شيئا من الأشياء التي سنتكلم فيها فلن تحصل على العلم الذي تريده أصلا، ولن تحصل المصلحة التي تريدها أصلا. سيتكدر عليك شيخك، ولعله يتجنبك أو يعتزلك أو يطردك من مجلسه أو نحو ذلك، فينبغي لك أن تكون على دراية بهذه الأشياء. فمراعاة هذه الآداب من التمسك بتعاليم الدين عموما، ومن مراعاة جانب الشيخ خصوصا، حتى يتسنى لك أن تحصل منه على ما تريد.
فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه، والتحدث إليه، وحسن السؤال والاستماع، وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وخلق التفاوض والمناظرة أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده، أو مداخلة فيه في حديثه ودرسه بكلام منه، أو الإلحاح عليه في جواب متشددا الإكثار من السؤال، لا سيما مع حدود الماء، فإن هذا يوجد
لك الظهور. قال: فخذ بمجامع الأدب مع شيخك أو الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه. كيف هذا؟ ذكر بعد ذلك أشياء هي على سبيل التفصيل لهذا الإجمال. قال: وحسن السؤال والاستماع. قال العلماء: حسن السؤال نصف العلم، لأن العلم ما هو إلا سؤال وجواب. بناء على هذا التقسيم من هذه الحيثية، إذا قسمت العلم من حيثية السؤال والجواب فهو قسمين: سؤال وجواب. فحسن السؤال نصف العلم، وهذا أمر من الأهمية بمكان. لابد أن يكون طالب العلم محسنا للسؤال، لابد أن يسأل عما يريد بمنتهى الدقة والإحكام، من غير مراوغة، من غير لف ولا دوران كما يقال. لابد أن يكون سؤاله صريحا واضحا، ولابد أن يكون بعبارة توصل مقصوده إلى شيخه، لأن كثيرا من الطلبة لا يحسن توصيل المقصود، فيورط الشيخ في أمر محرج، لا يستطيع أن يفهم مراد السائل فيجيبه على غير المراد، أو تكون إجابته مضطربة غير موافقة للمقصود، وكل هذا من التفريط في حسن السؤال. ثم ذكر بعد ذلك الاستماع. لابد أن يكون السائل بعد سؤاله، أو لابد أن يكون طالب العلم المتلقي بشكل عام محسنا للاستماع، حتى تكمل فائدته وتستوي على سوقها. قال: وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. تعلمون موقف الإمام مالك رحمة الله عليه، أنه كان من إجلال طلابه له ومن شدة معاملته لهم في مثل هذا المقام، أنه كان لا يسمح بصدور صوت التقليب في مجلسه. من أراد أن يقلب صفحة من الكتاب فإن صوت التقليب كان لا يسمع في مجلسه، والإمام رحمه الله يضرب به المثل في ذلك. يعني من اطلع منكم على كلام العلماء في آداب مجلس العلم فإنه يجد الإمام مالك رحمة الله عليه مضروبا به المثل في ذلك. فكان رحمه الله يحرص على الأدب في نفسه في مجلسه، كان يحرص على الأدب في ملبسه وجلوسه وهيئته وفي جلوس الناس أمامه، وعلى هذا سار السلف، فما كان يسمح أبدا بالجلوس على هيئة غير منضبطة، أو بالعبث، من كان يعبث مثلا في لحيته أو في كتابه أو في ملبسه، أو حتى إذا كان عبثه بصورة أكثر من ذلك فجاجة كالضحك أو المزاح أو نحو ذلك، ما كان يسمح بشيء من هذا قط. وكان الواحد من السلف إذا رأى شيئا من ذلك ترك مجلس التحديث وقام، فهذا أمر مهم جدا. قال: وترك التطاول والممارات أمامه، هذا من الأداب الإسلامية بشكل عام، فكيف مع الشيخ الذي يتلقى عنه العلم؟ قال: وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك، هذا أيضا يرجع بعضه إلى بعض، لا ينبغي للطالب أن يتقدم على شيخه بكلام أو يداخله في حوار. ومن الأشياء السيئة جدا في هذا المقام أن يلقى السؤال على الشيخ فيتصدر الطالب للجواب، هذا أمر في غاية من السوء وفي غاية من الحرج، حتى وإن قصد الطالب شيئا من التوضيح، لكن لا ينبغي أن يكون بهذه الصورة، وإنما يكون بأدب، يوجه الكلام إلى شيخه مثلا: طيب لو كان كذا، لو حدث كذا، يكون بمثل هذه الصورة. وأما أن يتصدر الطالب للجواب هكذا فهذا أمر سيء. قال: أو الإلحاح عليه في جواب، إذا وجه الطالب إلى شيخه سؤالا فلا ينبغي له أن يلح عليه في جوابه، لعل الشيخ لا يستحضر هذا الجواب، لعله يحتاج إلى مراجعة، لعله يحتاج إلى تثبت، فلا ينبغي الإلحاح. وقد ذكرنا آثارا عن السلف في ذلك، في تأخير الجواب ومراجعة المسائل ونحو ذلك، فلا ينبغي للطالب أن يكون ملحا لئلا يوقع شيخه في الحرج. قال: متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، والإكثار من السؤال عموما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم. قال: فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. فالمفسدة هنا مفسدة على الطالب وعلى الشيخ، مفسدة حاصلة للطالب وحاصلة للشيخ. فأما حصولها للطالب فمن جهة الغرور، يغتر الطالب بنفسه أنه يتكلم في مجلس الشيخ ويسأل في مجلس الشيخ ويظهر نفسه في مجلس الشيخ وأنه يفعل كذا ويفعل كذا، بما يدل على أنه صاحب منزلة عند الشيخ، وبما يدل على أن من أراد أن يصل إلى الشيخ فلا بد أن يأتي إلى هذا الطالب، أمور سيئة نسأل الله السلام. فهذا يوجب للطالب غرورا ويوجب للشيخ الملل، هذه المفسدة الحاصلة للشيخ، يمل الشيخ من هذا ويتضجر، ولعله يأتي برد فعل، لعله يتكلم بكلام سيء أو خشن أو يطرد هذا الشخص من مجلسه كما كان السلف يصنعون، فليس هناك من داع لكل هذا. فالحاصل أن التمسك بمجامع الآداب أمر لازم في السؤال والجواب والكلام ونحو ذلك.
وأنا تنبيه باسمه مجردا أو مع القضيه وقضيك يا شيخ فلان، فكل يا شيخي أو يا شيخنا فلا تسمن، فإنه أرفع في الأدب ولا تقاطعه بداية خطاب أو تنجيه من قاعدة غير الكرام. وأنه ما ذكره الله تعالى في مسجدة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم في الدعاء بعضكم بعضا. وكما لا يليق أن تكون لوالدك في القوة السلمية يا فلان وبيضانه فلان، فلا يليق بك مع شيخك.
طيب حسب. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله محمول على ما استقر عليه الأمر في المتأخرين من جهة طلب العلم ومن جهة العلاقة مع الأشياخ، فقد استقر الأمر عند المتأخرين على مثل هذه الصورة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، من جهة المخاطبة باللفظ أو عدم المخاطبة بتاء الخطاب أو بلفظ الإفراد. ولكن لم يكن السلف على هذا، بل كان السلف يتخاطب بعضهم مع بعض بما هو أسهل من ذلك، وكانت الكنية عند السلف شعار الاحترام، فكان الواحد منهم إذا أراد أن يحترم أخاه عامة أو شيخه خاصة خاطبه بالكنية، وهذا تجده موجودا. انظر مثلا في الإمام أحمد رحمة الله عليه، ما تجدهم يقولون قال الإمام كذا، أو إذا أراد أحدهم أن يخاطبه يا شيخنا يا إمامنا، ما كان يقال هذا، وإنما يقال يا أبا عبد الله، ما يقول أبو عبد الله في كذا، قال أبو عبد الله في كذا، وحتى كان يذكر اسمه مجردا، هذا هو ما عليه أحمد بن حنبل. وكانوا إذا أرادوا أن ينبهوا على مكانته في الدين يذكرون لفظ الإمامة، هذا لا ننكره بطبيعة الحال، ولكن نتكلمها هنا على الخطاب في التعامل، الأمر في ذلك سهل إن شاء الله. فكلام الشيخ رحمه الله محمول على ما استقر عليه الأمر عند المتأخرين. فإن كانت هناك بعض الوقائع أو المواقف التي تتيح لك أن تتخاطب مع شيخك بغير هذه الطريقة فإنه أتبع للسلف، يعني إذا رأيت من شيخك مثلا أو أستاذك أو كذا أنه يسمح لك أن تخاطبه بالكنية أو بنحو ذلك من الألفاظ، فهذا أتبع للسلف، هذا أتبع للسلف. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فإنك تسلك ما عليه المتأخرون لئلا يؤدي ذلك إلى شيء من الحرج لك أو لشيخ. نعم.
ولتجد توضير المجلس وإظهار الصدور من الدرس والإفادة به، وإذا بلى لك خطأ من الشرك أو وهم فلا يصف ذلك من عنه، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سليما؟
توقير المجلس هذا تحدثنا عنه في الكلام السابق لئلا نعيد المسألة مرة أخرى، فكل ما تحدثنا عنه آنفا هو داخل في توقير المجلس. كذلك إظهار السرور من الدرس والإفادة به، هذا الأمر من الأشياء الطيبة التي يوحي بها طالب العلم لشيخه أنه قد استفاد من هذا المجلس أو من هذا الدرس. وأما الصورة المخالفة التي يأتي بها بعض الطلبة فإنها تورث عند الشيخ نوعا من الملل والتضجر والسآمة، فيستثقل المجلس، لا يكون الطالب هو المستثقل وإنما يكون الشيخ هو المستثقل، يود أن ينتهي الدرس حتى تنتهي الصورة التي يراها أمامه. فبعض الطلبة مثلا قد يجلس ناعسا أو منشغلا أو عابسا أو كذا أو كذا، فيستثقل الشيخ نفسه المجلس ويود أن لو انتهى حتى تنتهي هذه الصورة من أمامه، فلا ينبغي للطالب أن يصنع هذا. فمن حكمته في مجلس العلم ومن أدبه في مجلس العلم ألا يظهر شيئا من ذلك. ثم تكلم بعد ذلك على الخطأ، قال وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الأخطاء سارما؟ من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن الذي له الحسنى فقط؟ ليس هناك أحد لا يخطئ، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بدا لك شيء من الخطأ أو الزلل فإنه لا ينبغي أن يكون ذلك ذريعة لك لترك الشيخ، والأمر فيه تفصيل، هذا لا يصدق على كل الأخطاء أو كل الزلات، بل الأمر فيه تفصيل، وقد ذكرته بحمد الله تعالى في الآيات البينات، فمن شاء رجع إليه، لأن المسألة طويلة ما يحتملها المقام. فليست كل الأخطاء تحتمل وليست كل الأخطاء لا تحتمل، بل الأمر فيه تفصيل. فمن الأخطاء التي تحتمل مثلا أن يخطئ في جواب مسألة فقهية، أو يخطئ في ضبط كلمة من الكلام من جهة الإعراب مثلا، أو يخطئ في قراءة شيء، أو يخطئ في التعامل مع إنسان، مثل هذه الأشياء تحتمل، لا ينبغي أن تكون ذريعة قط إلى ترك الشيخ. ولا ينبغي أن يستند في ذلك إلى موقف الأصمعي مع مالك رحمة الله عليهما، هذا موقف مشهور. قال الأصمعي وهو من أئمة اللغة كما تعلمون: ذهبت إلى مالك وما كان أحد أجل عندي منه، فلحن لحنة فسقط من عيني. هكذا كان موقفه رحمة الله عليه، هذا خلاف الجادة، ما ينبغي هذا، وكان هذا سببا لحرمانه من علم مالك رحمة الله عليه، وإن كان قد انتقل بعد ذلك إلى الشافعي، والشافعي هو الشافعي، لكن ليس هذا تقليلا من شأن مالك رحمة الله عليه. فالمهم أن مثل هذه الأشياء تحتمل، ما ينبغي أن يضخمها طالب العلم، يقول طالب العلم في نفسه انظر إنه يلحن في كذا ويخطئ في كذا ولا يحسن كذا ولا يحسن كذا، وعرضت عليه مسألة كذا فأخطأ، وأتاه فلان فعمله بكذا. لا، مثل هذه الأشياء تحتمل، مثل هذه الأشياء تحتمل، لأنه لا يكاد ينجو منها أحد. فعليك أن تحرص على هذا، عليك أن تحرص على الاستفادة من شيخك، ولا ينبغي لك أن تترك للشيطان سبيلا حتى يضيعها عليك. نعم.
واحدة من المولدون
حرق الأعصاب، المولدون المولدون
وهم يسميهم مولدون حرق الأعصاب، بمعنى امتحان الشرك على القدرة العلمية والتحمل.
هذه مسألة مهمة من فقه السؤال، وهي: هل يجوز السؤال على جهة الامتحان؟ فالجواب أن هذا الأمر فيه تفصيل بحسب الحاجة إلى الامتحان وبحسب نية الممتحن. فالأمر مرجعه إلى أمرين: النية والحاجة. فإن صدقت نية السائل وأخلص في ذلك مبتغيا وجه الله تعالى من غير نية خبيثة، وإذا كانت الحاجة تستدعي هذا الامتحان، فيجوز أن يسأل الشيخ على جهة الامتحان. وهذا فيه أثر متعددة عن السلف والعلماء، وتعلمون موقفا شهيرا في ذلك، وهو موقف يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين رحمة الله عليهما، فسأله على جهة الامتحان كذلك الموقف المشهور الذي سلك مع البخاري وفي صحته كلام لما قلبوا له الأسانيد والمتون على جهة الامتحان، والبحث في ذلك ينظر في قسم المقلوب من مصطلح الحديث. فهذا فيه آثار متعددة عن السلف والعلماء، لابد من هذين الأمرين: أن يكون المقام محتاجا للسؤال على هذه الجهة، وأن تكون نية السائل خالصة من غير أن ينوي مضرة الشيخ، من غير أن ينوي فتنته أو فتنة الناس وطلبة العلم من حوله. هذا أمر خطير جدا، والأعمال بالنيات. فإذا تحقق الأمران اللذان أشرت إليهما جاز السؤال على جهة الامتحان، وإلا فلا. نعم. هذا على جهة التأدب كما قال رحمه الله، وعلى جهة الحكمة. فإن الشيخ بطبيعته من البشر، والبشر بطبيعتهم لهم عواطفهم ولهم قلوبهم، ليسوا بمعصومين. فمن مراعاة الحكمة والأدب أنك إذا انتقلت من شيخ إلى شيخ تعلم الشيخ الأول، لكن هذا ليس على سبيل الإلزام، طالما أن الذي تنتقل إليه من أهل السنة ومن أهل الاستقامة لا يجب عليك أن تستأذن. لا يأخذن أحد منكم هذه المسألة بهذا المأخذ، لأنه مأخذ صوفي، فاحذر. وسينبه الشيخ على هذا بعد ذلك إن شاء الله. فهذا ليس على جهة الإلزام، والمخلص حقا هو الذي لا يتأمل في مثل هذه الأشياء. أتكلم على الشيخ. الشيخ إن كان مخلصا ورأى تلميذه قد انتقل إلى شيخ آخر، طالما أنه من أهل السنة ومن أهل الاستقامة، ليس معروفا ببدعة ولا مخالفة، فإنه تقر عينه بذلك، لا يحزن أبدا ولا يكون في قلبه شيء، لأن الدعوة بطبيعة الحال لا تقوم بشخص واحد، وإنما لابد أن يكون لها مجموعة، لابد أن يكون لها أفراد. والمخلص يسعده أن ينتشر الحق به أو بغيره. فهذا الذي نتكلم فيه إنما هو على جهة الأدب وعلى جهة مراعاة الناس وطبائعهم، لا أكثر من ذلك. نعم. هذا هو ما تحدثنا فيه في بداية الكلام، بقدر ما تتمسك بهذه الآداب بقدر ما تكثر استفادتك ويعظم نفعك في طلبك للعلم، وبقدر ما تفرط فيها بقدر ما تكون خسارتك، نسأل الله السلام. نعم.
تنبيه مهم، أعيذك بالله من سميع الإعاجة والوقية والمبتدعة الخلفية من الرجوع الفاعل عن آداب شرع، من بحث الأيد وتطبيل الأسلاك والقطع عن اليمين باليمين والشمال عند السلام في حال تبدل الكلام للأقران والانحناء عند السلام، استعمال الألفاظ الرشدة المتقاتلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ القمم والعبيد، وأمر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الصحفي والزبيري المتوفى سنة 80 و300 مؤلف من الهجرة رحمه الله تعالى في القصائد، فإنه فارق السياق.
إذن فطريقتنا فيما نتكلم فيه من الأدب مع الشيخ طريقة سنية سلفية إسلامية، ليس فيها ابتداع ولا طرقية ولا تصوف ولا خلفية، فدعك من هذه الطرائق، إياكم والغلو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. الغلو في كل شيء، حتى في هذا الباب الذي نتكلم فيه. لا يجوز لأحد أبدا من طلاب العلم أن يأخذ هذه الأشياء بمأخذ الغلو، أن يغلو في شيخه، سواء كان ذلك في الخطاب أو في التعامل أو في نحو ذلك، هذا لا يجوز أبدا، وإنما لابد أن تكون الأمور في وسطية على هذا النحو الذي ذكرناه.